بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة، إني أقول لإخواني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان بن عسال رضي الله عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئتك أطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فمرحبا بإخوان طلاب العلم. أيها الإخوة، لا شك أن هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل باتباعه دين علم وبصيرة، أعلى شأن العلم وأعلى من شأن أهله. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا شك أيها الإخوة أنكم تعلمون أن التعلم في ديننا نوعان: نوع منه هو فرض عين على كل مسلم يأثم إن لم يتعلم، وهذا النوع هو في تعلم ما لا يقوم الدين إلا به، ما لا يقوم الدين إلا به. فكل عبادة فرضت على الإنسان وطلبت منه ففرض عين عليه أن يتعلم منها ما تصح به. فالمكلف فرض عين عليه أن يتعلم ما تصح به الصلاة، وإذا جاء وقت الصيام ففرض عين عليه أن يتعلم ما يصح به الصيام، وإذا أراد الحج ففرض عين عليه أن يتعلم ما يصح به الحج، وهكذا. والنوع الثاني تعلم مستحب ترفع به درجة العبد وتزداد أجوره، وذلك فيما زاد على المقدار الذي ذكرناه. ولا شك أيها الإخوة أن فقه الحج فيه الأمران، ففيه ما هو فرض عين أعني تعلمه، وذلك على من يريد الحج ففرض عين عليه أن يتعلم ما يصح به الحج، وفيه ما هو مستحب وهو تعلم فقه الحج لمن لم يرد الحج أو ما زاد على المقدار الذي يصح به الحج. ونحن أيها الإخوة سنتفقه في ديننا في هذا الباب العظيم كتاب الحج من خلال كتاب منهج السالكين للإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله عز وجل. والإمام السعدي رحمه الله عز وجل هو أحد الأئمة الذين عرفوا بتقرير المسائل بالدليل، فقد عرف رحمه الله عز وجل باختياراته الموافقة للدليل، وهذا ظاهر في جميع مؤلفاته، فإنه رحمه الله عز وجل إنما يقرر ما يرى أن الدليل يسنده، وهذا موجود في هذا الكتاب أعني منهج السالكين. ونحن إن شاء الله عز وجل سنسير على هذا الطريق، فنقرر المسائل بأدلتها الراجحة، وهذا الطريق أعني اعتبار المسائل بالأدلة هو المتعين شرعا، لأنه هو الذي يعرف به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعرف به قبول العمل إن وجد معه الإخلاص، وهو طريق الأئمة المعتبرين، فإن أئمة الإسلام قد اتفقت كلمتهم على اعتبار هذا الطريق. فجاء عن الإمام مالك رحمه الله عز وجل أنه قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وصح عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعن الإمام الشافعي رحمه الله قولهما: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكان الإمام أحمد رحمه الله يأمر بالأخذ من حيث أخذ الأئمة، ونقل الشافعي رحمه الله عن الأئمة جميعا قولا جامعا مانعا يدل على اجتماع كلمتهم على هذا المنهج الرشيد. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. ويعني الإمام الشافعي رحمه الله بالناس العلماء، يعني أجمع العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة المعتبرون عند هذه الأمة. فأئمتنا رحمهم الله كانوا يتجردون للدليل ويحثون على هذا المنهج. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله عز وجل قصة عن الإمام مالك تدل على تجرد الأئمة رحمهم الله عز وجل للدليل. فقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن عبد الله بن وهب قال: سئل مالك رحمه الله عز وجل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال: ليس على ذلك الناس، ليس على ذلك الناس. قال: فأمهلته حتى خف الناس عنه. وهذا فيه أدب في التعلم، فابن وهب لم يبادر الإمام مالكا أمام الناس في هذه المسألة، بل انتظر حتى ذهب الناس وخف الناس عن الإمام مالك. وهذه طريقة أهل العلم في التعلم. الإمام الشافعي رحمه الله كان في مجلس الإمام مالك رحمه الله عز وجل، فجاءت امرأة فسألت عن مسألة تتعلق بالطلاق، فأفتاها الإمام مالك. فلما مرت بالإمام الشافعي قال لها: ارجعي فقولي له في مجلسك من يرى قولا آخر. فرجعت إليه فقال: إن يكن فهو ابن إدريس. وهذه من فراسة أهل العلم ومن معرفتهم بطلاب العلم. فسأله، فجعل الإمام الشافعي الأمر مردودا إلى الإمام مالك، ولم يبادر بالرد والإنكار على فتوى الإمام مالك رحمه الله، بل جعل الأمر نابعا من الإمام مالك، فسأله الإمام مالك عن رأيه. وهذا من أدب التعلم النفيس الذي نأخذه من سير السلف الصالح رضوان الله عليه. فابن وهب يقول فأمهلته حتى خف الناس عنه، ثم قلت له يا أبا عبد الله سمعتك تفتي في مسألة عندنا فيها سنة، سمعتك تفتي في مسألة عندنا فيها سنة. وهذا يدل على أنه علم من الإمام مالك رحمه الله أنه يأخذ بالدليل، وإلا ما قال له ذلك. قال الإمام مالك ما هي؟ قلت حدثنا ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بقنصره ما بين أصابع رجليه. فماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ قال إن هذا لحسن وما سمعت به قط إلا الساعة. إن هذا لحسن، ما قال ولكنه مردود، ولكن قلنا، قال إن هذا لحسن وأخبر أنه ما سمع به قط إلا ساعة. قال ابن عبد البر قال ابن وهب ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء فيأمر به. وفي رواية عن ابن وهب أنه قال فرأيته يعمل به. فرحم الله الإمام مالكا ورحم أئمة الإسلام، فإنهم كانوا يتجردون للدليل ويعلمون هذا تلاميذهم. ولذلك إذا نظرنا يا إخوة إلى تلاميذ الأئمة وجدنا أنهم إذا وقفوا على الدليل خالفوا قول الإمام إن ظهر لهم أن الدليل يخالفه، وهذا في جميع المذاهب، وعلى هذا سار المحققون. فالتجرد من الدليل، فالتجرد للدليل أيها الإخوة هو المتعين، وهو منهج الأئمة، وهو الذي يسع الأمة، فإن الأمة لا يسعها ولا يجمعها إلا الدليل، فإنه يجمع أمرها، وهو الذي فيه معرفة فضل الأئمة جميعا. فمن أخذ بالدليل لا يهجر إماما من الأئمة، لأن الذي يأخذ بالدليل لا يبتعد أقوالا من عنده، وإنما يأخذ بأقوال الأئمة فيما سنده الدليل. فالذي يأخذ بالدليل تجده يعرف فضل الإمام أبي حنيفة ويأخذ بأقوال له، وتجده يعرف فضل الإمام مالك رحمه الله ويأخذ بأقوال له، وتجده يعرف فضل الإمام الشافعي ويأخذ بأقوال له، وتجده يعرف فضل الإمام أحمد ويأخذ بأقوال له. فليس عنده إمام محجور من أئمة الإسلام الذين أجمع أهل السنة على اعتبارهم وفضلهم وشرفهم وعلى اعتبار أقوالهم. فالمحبون للأئمة حقا هم أهل الدليل، لأنهم يسيرون على منهجهم ولا يهجرون أحدا منهم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الفقه في دينه وإلى محبة أهل الفضل من أئمة الإسلام. نحن أيها الإخوة سنسير في طريقنا على هذا المنهج الرشيد، ونبدأ درسنا بالقراءة في هذا المتن الذي أسأل الله عز وجل أن يجعل قراءتنا فيه نافعة لنا في دنيانا وأخرانا، وأن يفقهنا به في ديننا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتاب الحج.
نعم، قال الشيخ كتاب الحج. جرت عادة الفقهاء أيها الإخوة أنهم يقسمون الفقه إلى كتب، فيقال كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج. وكتاب الحج يسميه بعض الفقهاء بكتاب الحج، ويسميه بعضهم بكتاب المناسك. فما معنى كتاب الحج؟ الكتاب في لغة العرب أيها الإخوة هو المجموع المضموم، يقال كتب الحقبة إذا جمعه، ومنه سميت الكتب كتبا لأن الكلام يجمع فيها. وقولهم كتاب الحج أي هذا موضع تجمع فيه مسائل الحج ويضم بعضها إلى بعض. والحج في اللغة قيل هو القصد مطلقا، فكل قصد يسمى حجا. فتقول حججت إلى بيت فلان، وتقول حججت إلى الفقير، وتقول حججت إلى الأمير، وتقول حججت إلى الرئيس، فهو القصد مطلقا. وقيل هو القصد إلى معظم، فلا تطلق كلمة الحج إلا على القصد إلى معظم. وقيل هو القصد المكرر، فلا يطلق على القصد مرة وإنما يطلق على القصد المكرر. وهذه المعاني موجودة في الحج شرعا، فإنه قصد إلى معظم ندب الشارع إلى تكراره، وإن كان فرضه كما سيأتي مرة واحدة. هذا الحج في لغة العرب. فما الحج شرعا؟ ما هو الحج الشرعي؟ الحج الشرعي أيها الإخوة هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا لله تعالى. الحج الشرعي هو قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك في زمن مخصوص تقربا لله تعالى. نقول هو قصد بيت الله الحرام، فيخرج غيره كقصد المدينة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يسمى حجا شرعا. قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، فيخرج بهذا قصد بيت الله الحرام لغرض آخر، كمن يقصد بيت الله الحرام مثلا لطلب العلم، فإنه لا يسمى حجا. وألف المناسك هنا للعهد، أي أنها المناسك المعلومة المحددة في الشرع في زمن مخصوص، أي في أشهر الحج. هذا يخرج ماذا؟ يخرج العمرة، لأن العمرة قصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، لكن ليس لها زمن مخصوص، فهي تؤدى في كل الأيام. فقولنا في زمن مخصوص يخرج ما لا يخرج العمرة تقربا لله تعالى، أي بنية التقرب لله، بنية العبادة. هذا يخرج ما لو قصد الإنسان البيت الحرام لأداء المناسك في زمنه لغير وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يسمى حجا شرعا. كمن حج لقصد الدنيا فقط، ليس في قلبه إلا الدنيا، فهو مثلا يحج للتجارة فقط وليس هناك أمر آخر، فهذا لا يكون حج شرعا. فمن ذهب مثلا إلى المناسك وشارك الناس لكن قصده التجارة وعقد الصفقات فقط، فإن الحج يبقى في ذمته ولم يسقط عنه الفرض، بخلاف ما لو شرك، يعني كان يريد وجه الله ويريد أن يتاجر، فهذا لا حرج فيه. وإن كان أهل العلم يقولون كلما خلصت النية كلما عظم الأجر، لكنه يكون حجه صحيحا. كذلك والعياذ بالله من حج رياء، من حج رياء فحج ليقول الناس إنه حاج، ليحمده الناس، فأظهر الحج أمام الناس من أجل محمدة الناس، فهذا ما حج شرعا. فمن حج وهو يقول لبيك اللهم لبيك وبقلبه مراءة الناس، قصده أن يحمده الناس بالحج حتى رجع، ما سقط عنه الفرض، لأنه ما وقع منه الحج الشرعي، فهذا العمل باطل حابط. فلو أنه تاب إلى الله وأناب إلى الله وأخلص لله، فهل نقول إنه قد أدى الفريضة؟ الجواب لا، ما حج شرعا، فيجب عليه أن يحج، ولا زال الفرض في ذمته. إذن هذه الجملة يا إخوة مقصودة في التعريف مهمة، وهي من أهم المهام. فلا يكون الحج حجا شرعيا صحيحا مبرئا للذمة إلا إذا كان على وجه التقرب لله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحج. وبعض أهل العلم كما قلنا يقول كتاب المناسك. المناسك جمع منسك، والمنسك في الأصل في أصل لغة العرب هو المكان الذي يألفه الإنسان ويتردد عليه، الموضع الذي يألفه ويتردد عليه يسمى منسكا، سواء كان لخير أو كان لشر. فمن كان له موضع يعتاده ويألفه ويتكرر عليه يقال له منسك. فقد يكون هذا لخير كطلب علم، وقد يكون هذا لشر كغيبة ونحو هذا، وكلها تسمى في لغة العرب منسكا. والمنسك عند علمائنا يطلق على التعبد، فالتعبد يقال له منسك، ويقال هذا ناسك أي متعبد. ويطلق أيضا على زمن العبادة، فيقال منسك الصلاة أي زمن الصلاة، ومنسك الحج أي زمن الحج. ويطلق أيضا على مكان العبادة، فيقال للمسجد منسك لأنه مكان للعبادة. وكل هذا موجود في الحج، فالحج فيه التعبد وفيه زمان للعبادة وفيه مكان للعبادة. فقولهم مناسك أي الأقوال والأفعال التي تعمل في المناسك تعبدا لله سبحانه وتعالى. فمعنى كتاب المناسك هذا موطن تجمع فيه الأقوال والأفعال المشروعة في الحج والعمرة. هذا موطن تجمع فيه الأقوال والأفعال المشروعة في الحج والعمرة. فهذا معنى كتاب المناسك. إذن هذا الكتاب يسمى عند الفقهاء بكتاب الحج وفهمنا معناه، ويسمى عند بعض الفقهاء بكتاب المناسك وقد فهمنا معناه. نعم.
الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
نعم، يقول الشيخ الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الأصل هنا يا إخوة بمعنى الدليل، فالدليل عليه قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج فيها قراءتان لأهل العلم، قراءتان سبعيتان: حج بكسر الحاء وحج بفتح الحاء. فقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم حج، وقرأ الباقون حج، فهما قراءتان سبعيتان ثابتتان. وقول الشيخ رحمه الله: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيه ثلاث فوائد: فائدة أصلية والباقي تبع لها. أما الفائدة الأصلية وهي الفائدة الأولى، فهي أن الحج فرض مؤكد، وأن آية فرضيته هي هذه الآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. وهذا هو قول أكثر العلماء، كما قال الحافظ ابن كثير في التفسير، أكثر أهل العلم يرون أن الحج إنما فرض بهذه الآية. وهذه الآية تدل على عظيم فرضية الحج، ولذلك يقول المفسر ابن العربي المالكي عن هذه الآية: قال علماؤنا هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. إذا قال العربي لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه، إذا قال العربي بهذا الأسلوب لفلان علي كذا فقد وكده وأوجبه. قال رحمه الله: قال علماؤنا، فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب، فذكر الله سبحانه الحج بأبلغ ألفاظ الوجوب، قال: تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لفرضه. فذكر بهذا الأسلوب العظيم تأكيدا لحقه وتعظيما لحرمته وتقوية لهذه الفرضية. ولا شك أيها الإخوة في عظيم فرضية الحج، فهو ركن من أركان الإسلام، كما في الحديث الذي في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم في الصحيح: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وهذا رواه الإمام مسلم في صحيحه. والحج أيها الإخوة فرض على من اجتمعت فيه الشروط مرة في العمر بإجماع أهل العلم، فلا يجب الحج إلا مرة في العمر، فهو فرض العمر، وما زاد على المرة فهو تطوع يثاب عليه الإنسان ويزداد به الأجر. لكن من حج مرة برئت ذمته، ولا يلام على عدم الحج بعد هذا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج في كل عام، فقال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وأقره الذهبي وصححه الإمام الألباني رحمه الله الجميع. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام النسائي ورواه الإمام ابن ماجه ورواه الإمام الحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي على تصحيحه، وصححه محدث العصر الإمام الألباني رحمه الله الجميع. كذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام؟ أنا حج كل عام. أكل عام يا رسول الله؟ قالها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فدل ذلك على أن الحج إنما يجب مرة في العمر ولا يجب في كل عام، وقد أجمع العلماء على هذا. نقل الحافظ ابن حجر الإجماع، ونقل النووي الإجماع، ونقل الشوكاني الإجماع رحم الله الجميع. إذن الحج مفروض مرة في العمر. هذه الفائدة الأولى من قوله رحمه الله، الأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الفائدة الثانية وهي تابعة لهذه الفائدة، أن الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة، لأنه إذا كانت آية فرضيته هي قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن هذه الآية نزلت في عام الوفود، لأنها في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود، وعام الوفود هو العام التاسع، وسمي بعام الوفود لكثرة الوفود على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن العرب لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة انتظرت، لأنه بقي ثقيف، وثقيف من القبائل القوية في جزيرة العرب. فلما أسلم الثقيف كثرت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع، فسمي هذا العام بعام الوفود. وهذه الآية في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران نزل في عام الوفود. إذن الحج فرض في السنة التاسعة. ولهذا يقول الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان: الصواب أن الحج فرض عام تسع، الصواب أن الحج فرض عام تسع، وإن كان الحج معروفا قبل ذلك، فإنه كان معروفا وكان مشروعا لكنه لم يكن مفروضا، وإنما كان المفروض إتمامه لمن دخل فيه، لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فكان الفرض إتمامه إذا شرع فيه الإنسان. إذن يا إخوة انتبه، عندما يقال إن الحج فرض في السنة التاسعة لا يعني أنه لم يكن مشروعا قبل هذا، لكن لم يكن على سبيل الفرضية، وإنما كان مشروعا، ومن دخل فيه وجب عليه أن يتمه. فهذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة هي أن الحج يجب على الفور في زمنه لمن توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. انتبهوا يا أخوة، نقول يجب على الفور في زمنه، يعني من توفرت فيه الشروط في شهر محرم لا يجب عليه أن يذهب إلى مكة من أجل الحج، وإنما يجب عليه إذا جاء زمن الحج. فيجب على الفور في زمنه لمن توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع. لماذا؟ لأن القاعدة التي هي محل إجماع من أهل العلم أن الأحكام لا تثبت إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وهذا في أحكام الأعمال والأقوال وفي الأحكام على الأشخاص. لا تثبت الأحكام إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، فلا يقال هذا واجب إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه، ولا يقال هذا كافر أو هذا فاسق أو هذا مبتدع إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. فليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، ولا يحكم عليه بالكفر حتى تجتمع فيه الشروط وتنتفي الموانع. وهذه قاعدة أجمع عليها أهل العلم وقررها أهل العلم أيما تقرير، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كررها مرارا وتكرارا في مجموع الفتاوى، لا سيما في الحكم على الناس، فإنه كرر أن الحكم لا يلحق بالأشخاص حتى تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. إذا نحن نقول إن الحج يجب على الفور في زمنه على من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول الشيخ الأمين رحمه الله صاحب أضواء البيان: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السماوات والأرض هو وجوب الحج على الفور. انظروا إلى عبارات العلماء، يقول: أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السماوات والأرض هو وجوب الحج على الفور، وهذا هو الصحيح. يدل على ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه الإمام أحمد، وأقل درجاته أن يكون حسنا، وصححه بعض أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجل بأداء الحج فورا. ويدل على ذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جنة فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. فعمر رضي الله عنه هو خليفة المسلمين، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته، يقول: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جنة أي استطاعة وقدرة أي غنى فلم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا من باب العقوبة لا من باب الكفر. فعمر رضي الله عنه أوشك أن يوقع بهم هذه العقوبة، وهذا يدل على وجوب الحج على الفور. كيف؟ لأنه ولو لم يكن الحج واجبا على الفور لكان لهم عذر، لا يستحقون العقوبة. إنسان عنده جدة لكن الحج لا يجب عليه على الفور، هل يستحق اللوم؟ لا يستحق اللوم لأنه معذور. لأن الذين يقولون على التراخي يقولون وقته العمر كله، متى ما حج أجزى ولا يلزم السعي فورا. لكن عمر رضي الله عنه هم بأن يعاقبهم، مما يدل على أنه يجب على الفور. ويدل على ذلك أيضا أن الحج من الخيرات، وقد أمرنا الله عز وجل بالمسابقة في الخيرات فاستبقوا الخيرات. فهذا الحقيقة هذا الحديث أو هذا الدليل الأخير هو شاهد على لمسألة يعني الفور. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج يجب على الفور. هذه الفائدة الثالثة في قول الشيخ رحمه الله عز وجل، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن قال قائل: لماذا قلتم إنه لا بد من انتفاء الموانع؟ أو بعبارة أخرى، لو اعترض علينا معترض فقال: قلتم إن الحج فرض في العام التاسع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في العام العاشر، فهذا يدل على أن الحج لا يجب على الفور. والجواب على السؤالين واحد. يعني السؤال الأول: لماذا اشترطتم انتفاء الموانع؟ والسؤال الثاني: لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تقولون الحج يجب على الفور؟ الجواب يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى العام العاشر لوجود مانع يتعلق به صلى الله عليه وسلم، وهو أنه في السنة التاسعة كان مشغولا باستقبال الوفود كما ثبت في السيرة. فكان صلى الله عليه وسلم مشغولا بهذا الأمر العظيم. أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يحج مع المشركين ولم يرد أن يطوف مع العرايا، لأنه المعلوم يا إخوة أنه في العام التاسع كان بعض المشركين يحجون، وتعرفون أن العرب كان الواحد منهم إذا حج إلى البيت إذا كان من أهل الحمص، إذا كان ليس من أهل البيت الحرام، إذا وصل إلى الحرم ماذا يصنع؟ ينزل زاده كله ويدع لباسه كله ويأخذ زادا من زاد الحرم ولباسا من لباس الحرم، فإن لم يجد لباسا من لباس الحرم لا بالشراء ولم يعره أحد طاف عريانا ذكرا كان أو أنثى. فكان بعض العرب الذين يقدمون من خارج الحرم يحجون عرايا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج مع أهل الشرك ولا مع العرايا. ولذلك أذن مؤذن في السنة التاسعة في حج أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمن معه أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. فكان هذا مانعا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج في السنة التاسعة، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الناس أنه يحج ليعلم الناس المناسك، فأخر الحج ليتسامع الناس ليأخذ عنه الناس المناسك. فالشاهد هذا فيه حجة على أن من كان عنده مانع لا يجب عليه الحج على الفور، وفيه جواب عن الاعتراض بتأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى السنة العاشرة.
قال رحمه الله:
والاستطاعة أعظم شروطه. نعم، هذه الجملة يا إخوة مفرعة على قوله، والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأخذ الشيخ من الآية أن للحج شروطا، وأن أعظم شروطه الاستطاعة. كيف هذا؟ الله عز وجل شرط شرطا في الآية لوجوب الحج، فقال: من استطاع إليه سبيلا، فجعل هذا شرطا سبحانه وتعالى. وفهم الشيخ من هذا أن الاستطاعة هي أعظم شروط الوجوب. لماذا؟ لأن الله نص عليها في آية الوجوب، فهذا دليل على أن هذا الشرط هو أعظم الشروط، وهذا من فقه الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: الاستطاعة أعظم شروطه. الشروط يا إخوة جمع شرط، والشرط في لغة العرب إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه يسمى شرطا. والشرط بفتح الراء العلامة، وفي اصطلاح الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا؟ معنى هذا يا إخوة أنه يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لأنه قد توجد شروط أخرى ولا تتوفر، أو يوجد مانع. ولا يلزم من وجوده أيضا عدم، لأنه قد تتوفر الشروط وتنتفي الموانع فيجب. وأعطيكم مثالا، نحن نقول: الاستطاعة من شروط وجوب الحج. طيب، إذا عدمت الاستطاعة عدم وجوب الحج فلا يجب، فيلزم من عدم الاستطاعة عدم وجوب الحج، لكن لا يلزم من وجود الاستطاعة وجوب الحج. فقد يكون الإنسان مستطيعا ولا يجب عليه الحج، كما لو كان صبيا مستطيع عنده مال وعنده ذات لكنه صبي، لا يجب، فلا يلزم من وجود الاستطاعة وجود المشروع. ولا يلزم ايضا من الوجود العدم، لان قد توجد الاستطاعة وتوجد جميع الشروط وتنتفي الموانع فيجب. اذا الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهذا اثره في الاحكام. الشيخ قال: الاستطاعة اعظم شروطه. قوله اعظم بصيغة التفضيل هذا يدلنا على ان هناك شروطا اخرى، وهو كذلك. فالشروط خمسة جمعها الناظم في قوله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. قل الناظم: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، هذا الفور، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه شروط خمسة لوجوب الحج. قال الشيخ رحمه الله: والاستطاعة أعظم شروطه. أقول أيها الإخوة، أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، فمن لم يكن مستطيعا لا يجب عليه الحج بإجماع العلماء، للآية بقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولأن رجلا من البادية قال يا رسول الله وزعم رسولك ان علينا حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قال صدق صدق. وهذا عند مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا الى اهل البادية يأمرهم. فجاء رجل من اهل البادية الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وزعم رسولك ان علينا حج البيت الحرام من استطاع اليه سبيلا. فقال صدق. فدل على اشتراط الاستطاعة وهذا محل اجماع من اهل العلم. لكن ما هي الاستطاعة؟
قال رحمه الله وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية.
نعم. قال الشيخ هي ملك الزاد والراحلة. ملك الزاد والراحلة. يقول العلماء الأصل في التملك أن يكون بالكسر ملك، والأصل في السلطة أن تكون بالضم ملك. فالمقصود هنا التملك، ملك الزاد والراحلة. ما هو الزاد؟ الزاد يا إخوة مأكل الإنسان ومشربه وملبسه في ذهابه ورجوعه. فإذا كان الإنسان يملك الزاد عينا، يعني عنده طعام، عنده تمر، عنده كذا، وعنده شراب يحمله معه، وعنده لباس يلبسه، فمالك للزاد. وإذا كان الإنسان يملك الثمن، نعم ليس عنده الزاد لكنه يملك الثمن، فهو أيضا مالك للزاد. وأما الراحلة فما يركبه الإنسان، وهي عند المتقدمين الدواب المعروفة، واليوم عندنا الآلات المعروفة. فالشيخ رحمه الله يقول الاستطاعة هي ملك الزاد والراحل. فأقول ملك الزاد هو من الاستطاعة للقريب والبعيد باتفاق العلماء. فمن لا يملك زادا او لا يقدر عليه فغير مستطيع، سواء كان قريبا من مكة او بعيدا. والقدرة اتفق العلماء فيها على شيء واختلفوا على اشياء. اتفقوا على من ملك الثمن، واختلفوا في من يقدر على التكسب. يعني هو لا يملك الزاد ولا يملك الثمن، لكن يمكن ان يؤاجر نفسه، يكري نفسه. اختلف العلماء هل يجب عليه هذا او لا يجب، والذي يظهر من الادلة انه ليس بواجب. هذا بالنسبة لي الزاد. ومن ملك الراحلة مع الزاد فهو مستطيع باتفاق العلماء. انتبهوا يا اخوة، من ملك الراحلة مع الزاد فهو مستطيع باتفاق العلماء. اذا الان مرت بنا مسألتان. المسألة الاولى من ملك الزاد والراحلة كان مستطيعا باتفاق العلماء. المسألة الثانية من لم يملك الزاد لم يكن مستطيعا باتفاق العلماء على ما ذكرنا من التصوير. المسألة الثالثة وهذه نقررها الآن ولم تمر، من لم يملك الراحلة هل يكون مستطيعا؟ يعني يملك زادا ولا يملك راحلة. والمقصود بملك الراحلة يا إخوة أن يملكها عينا، يكون عنده سيارة أو نحو هذا، أو يملك ثمنها فيستطيع أن يشتريها، أو يملك أجرتها فيمكن أن يستأجر، فهو مالك للراحلة. طيب من لم يملك الراحلة فهل هو مستطيع أو غير مستطيع؟ هنا يا إخوة الناس نوعان. نوع قريب من مكة يمكنه المشي بلا مشقة، وهذا يكون مستطيعا ولو لم يملك راحلة. إنسان في ضواحي مكة، قريب من مكة، هذا ليس شرفا في وجوب الحج عليه أن يكون مالكا لراحلة، لأنه مستطيع أن يصل إلى البيت. وأما البعيد الذي في بلاد بعيدة، إذا لم يملك راحلة هل يكون مستطيعا أو لا يكون؟ بعض أهل العلم ومنهم المؤلف يرون أنه لا يكون مستطيعا مطلقا، واستدلوا على هذا بأدلة، منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما السبيل؟ فقال: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. قال: الزاد والراحلة. هذا رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وأيضا ما روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك رواه الترمذي. روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ووجه الشاهد منه أنه قال: من ملك زادا وراحلة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة. رواه ابن جرير في التفسير. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من استطاع إليه سبيلا الزاد والبعير. وهذه الأحاديث والآثار لو صحت لكانت نصا في المسألة، ولا يكون الإنسان مستطيعا إلا إذا ملك الراحلة، لكنها لا يصح منها شيء، كما بين ذلك الحفاظ. وعليها أيها الإخوة، فالذي يظهر لي والله أعلم أن من كان بعيدا عن مكة ولا يملك راحلة لكنه يستطيع المشي من غير حرج خارج عن المعتاد، يمكنه المشي من غير حرج خارج عن المعتاد، فإنه يجب عليه الحج، لأنه مستطيع أن يصل إلى بيت الله من غير حرج خارج عن المعتاد. أما من كان بعيدا وكان لا يملك راحلة وكان لا يستطيع الوصول ماشيا إلا بمشقة خارجة عن المعتاد، نعم قد يمكنه لكنه يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد، فهذا لا يجب عليه الحج وهو غير مستطيع، لأن الله عز وجل نفى الحرج عن الدين. يقول الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن يا إخوة، البعيد إن كان يقدر على المشي من غير مشقة خارجة عن المعتاد وجب عليه السعي، أما من كان لا يقدر سواء كان فيه مانع، كان فيه يعني مرض يمنعه، أو لم يكن فيه مانع لكن يشق عليه لبعد المسافة مشقة خارجة عن المعتاد، فلا يجب عليه الحج. هذا ما يتعلق بالزاد والراحلة. الشيخ رحمه الله قال: هي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ما المقصود بالضرورات وما المقصود بالحوائج الأصلية؟ يقول الفقهاء: ضرورات الإنسان هي الأمور اللازمة لحياته، هي الأمور اللازمة لحياته، من مأكل ومشرب وملبس له ولمن يعول، له ولمن يعود من زوجة وولد ووالد ونحو هذا. فهذه ضرورات الإنسان، ويدخل فيها عند أهل العلم الديون. فالديون من ضرورات الإنسان، فمن كان عليه دين حال ولا يوجد عنده ما يزيد على هذا الدين فلا يجب عليه الحج، بل يقدم الدين. ومن كان عنده دين حال لكنه يستطيع الحج ويستطيع الوفاء فهذا يجب عليه الحج لأن عنده ما يزيد. ومن كان عليه دين مؤجل إلى أجل، إلى سنتين إلى 3 سنين، فهذا يا إخوة إن كان له رهن فإنه لا يمنع الاستطاعة. يعني مثلا الآن بعض الناس يأخذون قروض من البنك العقاري للدولة، وفي بعض الدول هذا البنك غير ربوي، القروض بدون فوائد، لكن يرهنون البيت حتى يستطيع الوفاء. هذا في بعض الدول موجود، يقرض الشخص بدون فوائد، اما القرض بدون فوائد، اما القرض بالفوائد لا يجوز مع دولة او مع غيرها. لكن اذا كان الانسان يقرض بدون فوائد ويؤخذ رهن البيت، يؤخذ رهنا، فهذا لا يمنع الاستطاعة. بعض الناس يقول انا علي دين، هذا الدين لمن؟ قال للبنك العقاري. هذا لا يمنع الاستطاعة لان هناك رهنا يقوم بهذا الدين لو عجز عنه. اما اذا لم يكن له رهن ولم يكن عند الانسان ما يزيد على الوفاء بالدين فانه غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. الشاهد يا اخوة ان ضرورات الانسان عند اهل العلم هو ما لا بد منه لحياة الانسان من مأكل او مشرب او ملبس له ولمن يعول، ويدخل في ذلك الديون. طيب، قال الشيخ وحوائجه الاصلية. ما هي حوائج الانسان الاصلية؟ هي التي يحتاجها كثيرا وان لم تكن لازمة لحياته، يعيش بدونها لكنه يحتاجها كثيرا. ما المثال؟ كالكتب لطالب العلم. الكتب لطالب العلم ليست لازمة لحياته، يعيش لو لم يجد كتبا لكنه يحتاجها كثيرا. فطالب العلم الذي لا يقرأ وإن سمي طالب علم فهو طبل أجوى، فلابد من الكتب ولابد من القراءة الصحيحة، وهذا له مجال آخر. إذن الكتب من حوائج طالب العلم، وكآلات أهل الحرفة. الفلاح، الزارع، المحراث الذي يحرث به الأرض من حوائجه الأصلية لأنه يحتاجه كثيرا، وهكذا. طيب لماذا لم يقل وحوائجه؟ لماذا قال وحوائجه الأصلية؟ لأن أهل العلم يقولون الحوائج التي يحتاجها الإنسان نوعان، أصلية وفرعية. الأصلية هي التي يحتاجها كثيرا، والفرعية هي التي لا يحتاجها كثيرا ويمكن أن يستغني عنها. مثالها مثلا لطالب العلم اليوم الحاسب الآلي. الحاسب الآلي لطالب العلم من حيث الجملة حاجة فرعية. يعني يا إخوة، لو كان طالب علم عنده مكتبة يحتاجها، وليس عنده نقود، فإنه لا يجب عليه أن يبيع كتبه ليكون مستطيعا، فلا يجب عليه الحج. لكن لو كان عنده حاسب آلي لو باعه لكفى لأن يحج، فإن الواجب عليه أن يبيعها. وهذا الفرق بين الحوائج الأصلية والحوائج الفرعية، أن الحوائج الفرعية إذا كانت تكفي لقيمة مؤونة الحج فإنه يجب بيعها، بخلاف الحوائج الأصلية فإنه لا يجب. هذا معنى قول الشيخ بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. هذه يا إخوة يسميها الفقهاء باستطاعة البدن، باستطاعة البدن، يعني أن الإنسان يكون مستطيعا بنفسه. وهناك نوع آخر من الاستطاعة عند الفقهاء يسمونه بالاستطاعة بالغير، الاستطاعة بالغير. إذن لو سألنا سائل كم أنواع الاستطاعة في الحج، نقول عند الفقهاء نوعان: الاستطاعة بالبدن والاستطاعة بالغير. الاستطاعة بالبدن تقدمت، والاستطاعة بالغير معناها أن يكون الإنسان عاجزا عن الوصول إلى بيت الله الحرام ببدنه لعذر لا يرجى زواله، ككبر سن مضعف أو مرض لا يرجى برؤه، ولكنه يجد مالا ينيب به. هو كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لا يستطيع أن يركب السيارة، لا يستطيع أن يركب الطائرة إلا بمشقة شديدة. عدم الاستطاعة يا أخوة، يعني مثلا الفقهاء يقولون لا واجب مع العجز، هذه قاعدة، لا واجب مع العجز. ما المراد بالعجز؟ ليس المراد بالعجز يا إخوة هو العجز الكلي فقط، بل يطلق على نوعين: العجز الكلي والعجز لعذر يمنع. وأعطيكم مثالا في الصلاة حتى نفهم القاعدة جيدا. من قطعت رجله هل هو عاجز عن القيام في الصلاة؟ قطعت رجله عاجز عن القيام أو غير عاجز؟ عاجز، وهذا عجز كلي لا يستطيع أن يقوم أصلا لانعدام آلة القيام. والعجز للعذر من أصابه مرض كالبواسير مثلا يستطيع أن يقوم بالذات، يستطيع، يمكن أن يتكلم ويقوم، لكنه يقوم مع المشقة، فالقيام مع المشقة عجز فيصلي قاعد. إذن يا إخوة عندما يقول العلماء من كان عاجزا عن الوصول إلى البيت ببدنه لعذر طارئ، لا يعنون أنه لا يمكن أن يصل مطلقا، بل يعنون هذا، ويعنون معه أيضا إذا كان وصوله بمشقة. والعجز عن الوصول يا إخوة نوعان: عجز لعذر لا يرجى زواله، ككبير السن الضعيف لا نرجو أن يعود شابا، والمريض مرضا يؤس من علاجه، ونوع لعذر يرجى زواله، يعني يمكن أن يزول، كالمرأة إذا لم تجد محرما يرجى أن تجد محرما كأن تتزوج مثلا، وكالبدين الذي تشق عليه الحركة، بعض الناس في بدانة عظيمة، فهذا لا يستطيع. أذكر مرة أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله سئل سؤالا فيه طرافة، فسأله قوم قالوا إن معنا والدتنا وهي تزن فيما أتذكر الآن ما يزيد على 300 كيلوغرام، وقد جئنا بها إلى الحج ولا نستطيع أن نحركها، يعني ما لا تستطيع أن تطوف ولا تستطيع أن تسعى بهذا الأمر. فقال لهم الشيخ هذه المرأة لا يجب عليها الحج،
لأن غير مستطيعة أن تصل إلا بمشقة عظيمة. لكن ما دام أنها دخلت في الحج فأراد تصنع لها سريرا يعني بعجلات وتدفعها عليه، هذا يصنع، أدخلوها في الحج. فالشاهد أن البدين جدا الذي تشق عليه الحركة مشقة شديدة لا يجب عليه الحج، لكن هذا العذر يرجى زوال، وهذا لا يكون فيه إنابة ولا يجوز له أن ينيب. نعود لمسألة هنا، من كان عاجزا عن الوصول إلى بيت الله الحرام لعذر لا يرجى زواله وعنده مال يستطيع أن ينيب به غيره فإنه يجب عليه الحج، ولكن يجب عليه الحج بغيره، فيجب أن ينيب غيره. دليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، وفي رواية لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. فهذه المرأة الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وهو حاج، فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. طيب ما الدليل في هذا الحديث على أنه يجب عليه الحج؟ الدليل يا إخوتي أن المرأة قالت إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، فوصفت الحج بكونه فريضة وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها، فدل ذلك على أنه مفروض عليه ما دام أنه يمكن أن يحج عنه. لكن ها هنا مسألة تتعلق بهذا الباب، نحن الآن ذكرنا من عنده مال يمكن أن ينيب، قلنا وجب أن ينيب لأنه فرض عليه، لكن من لم يكن عنده مال لكن عنده ولد يستطيع أن يأمره، واضح يا إخوة؟ هو عاجز وفقير لكن عنده ولد يستطيع أن يأمره، والولد مستطيع، فهل يجب عليه أن يأمر ولده بالحج عنه ويجب على الولد أن يحج عنه؟ وهذا يسمى بالمستطيع بولده، محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر الله أعلم أنه ليس بواجب، لأن الحج واجب مرة، فلو أوجب على الابن لوجب عليه مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج مرة، ولا يعترض على هذا بالنذر، فإن النذر فرض على الإنسان بإدخاله نفسه فيه، فهو كمن أدخل نفسه في الحج وجب عليه أن يتمه، لكنه لا يؤمر ابتداء بأن يحج أكثر من مرة. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من كان مستطيعا بولده لا يجب عليه، وإن كان الأكمل في حق الولد أن يحج عن أبي. فإن قال لنا قال ما هذا الآن حديث الخثعمية وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه، فهو أمر والأمر للوجوب، قلنا هذا جواب بعد سؤال، والعلماء يقولون السؤال معاد في الجواب، فالمرأة متطوعة فتسأل هل أحج عنه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. فهذا إذن بالحج لأنه بعد سؤال عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجوز لك أن تحجي عنه. والعلماء يقولون السؤال معاد في الجواب. إذن أعود فأقول الاستطاعة في الحج نوعان: استطاعة بالبدن، وهذه تكلم عنها المصنف في قوله هي ملك الزاد والراحلة. والنوع الثاني الاستطاعة بالغير، وهذه قسمان: القسم الأول الاستطاعة بالمال، وهذا مستطيع يجب عليه أن ينيب، والقسم الثاني الاستطاعة بالولد، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم فيها أنه لا يجب عليه أن ينيب ولده، وإن كان من الكمال في حق الولد ومن حسن الخلق ومن حسن البر أن يحج عن أبيه، فهذا لا شك أنه من الكمال. هذا ما يتعلق بالاستطاعة. الشيخ رحمه الله قال والاستطاعة أعظم شروطه. إذن كما قلنا مقدمين هناك شروط أخرى، منها الإسلام، فالإسلام شرط لوجوب الحج ولصحته ولإجزائه. فالكافر لا يجب عليه الحج وجوب أداء، وإن كان مؤاخذا بترك الحج، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكنه ليس واجبا عليه وجوب أداء. ولو حج الكافر ما صح حجه وما أجزأ عنه. وهنا مسألة، وهي لو حج إنسان وهو لا يصلي، فإن كان منكرا لوجوب الصلاة فلا شك أنه كان كافرا، فيجب عليه أن يحج إذا أسلم ولا يسيء ما فعله أولا. وإن كان متهاونا متكاسلا لكنه مقر بوجوبه، وقلنا إن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهو كافر، فحج على هذه الحال ثم استفتانا بعدها رجع إلى الصلاة، ونحن نرى هذا الرأي، فإنا نفتيه بوجوب أن يحج مرة أخرى، لأن الأول لم يكن صحيحا فقد حج حالة كفره. طيب هنا مسألة، وهي لو حج الإنسان وهو يصلي ثم ترك الصلاة بعد الحج، وقلنا إن تارك الصلاة كافر، ثم أسلم عاد إلى الصلاة، فهل يجب عليه الحج مرة أخرى؟ فهمتم الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى حج وهو لا يصلي، لكن في هذه المسألة حج وهو يصلي ثم بعد الحج ترك الصلاة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه الحج مرة أخرى، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات عليها صاحبها. فالذي يرتد عن دينه فيموت وهو كافر فعمله حابط في الدنيا والآخرة، أما إذا لم يمت على الردة فإن ما عمله من الأعمال قبلها صحيح على الصحيح من أقوال أهل العلم. إذن هذا الشرط الثاني في الترتيب، في الترتيب بعد الاستطاعة التي تكلمنا عنها الإسلام. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه ولا يجزئه، لانعدام النية، لانعدام النية، المجنون ليس له نية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن شاء الله إذا لم أنسى غدا في بداية الدرس سأتكلم عن مسألة النية في الحج باختصار، لأن العلماء يقولون الحج يخالف الأعمال في كثير من مسائل النية، وسأتطرق إليها باختصار إن شاء الله في بداية الدرس في يوم غد. من الشروط، يعني نحن ذكرنا الاستطاعة وذكرنا الإسلام وذكرنا العقل، من الشروط البلوغ، فالحج لا يجب إلا على بالغ، لأن الصبي مرفوع عنه القلم، لكن لو حج الصبي صح حجه، لأنه ثبت أن امرأة رفعت صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، قال نعم ولك أجر. فلو حج الصبي صح حجه، لكنها لا تجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. رواه الإمام الشافعي في الأم، ورواه البيهقي، وقال النووي بإسناد جيد، قال النووي بإسناد جيد وصححه الألباني رحم الله الجميع، وهذا كما قال الترمذي بالإجماع، يعني الصبي إذا حج وهو صغير يجب عليه الحج إذا بلغ بالإجماع كما نقله الترمذي بالسنن. الشرط الخامس والأخير هو كمال الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج لأنه في الحقيقة غير مستطيع، هو مملوك فهو غير مستطيع فلا يجب عليه الحج، لكن لو حج العبد صح حجه. وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ محل خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنها لا تجزئه، ويجب عليه أن يحج مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وهو جزء من الحديث السابق الذي رواه البيهقي، رواه الشافعي والبيهقي، وقال النووي بإسناد جيد، ويعني صححه الألباني، فهذا يدل على أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. إذا هذه الشروط خمسة، ونختم المجلس بها إن شاء الله، ولكن نقول إن العلماء يقسمونها إلى أقسام ثلاثة، يقول هذه الشروط الخمسة تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول شروط وجوب وصحة وإجزاء، فإذا لم توجد لا يجب الحج ولا يصح ولا يجزئ. وهذه الشروط يا إخوة هي الإسلام والعقل، الإسلام والعقل شروط وجوب وصحة وإجزاء. النوع الثاني شروط وجوب وإجزاء، يعني ليست شروطا للصحة، وهما شرطان البلوغ والحرية. والقسم الثالث شروط للوجوب فقط، فليست شرطا للإجزاء وليست شرطا للصحة، وهي الاستطاعة، وهي الاستطاعة. لعلنا نختم المجلس بهذا لنبدأ الدرس القادم إن شاء الله بكلام الشيخ عن سفر المرأة بلا محرم في الحج، ثم نأخذ حديث جابر وهو لب المسألة عندنا. ها حديث جابر رضي الله عنه فيه لب المسألة، ونحن إن شاء الله سنذكر فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من الروايات الصحيحة في الصحيحين والسنن الأربعة، ثم نتكلم عن حديث جابر وعن بعض الفوائد الفقهية المتعلقة به. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على التفقه في دينه، فإن العلم أيها الإخوة ثقيل ولا يتحمله إلا أفذاذ الرجال، ولا ينال العلم مستعجل ولا متنقل. بعض الناس عنده عجلة يريد أن يصبح شيخ الإسلام، فلا يأخذ العلم بصبر ولا يصبر على تحمل ثقل العلم. بعض الناس يعجبه الكلام الذي يطرب ولا يتعب، كنا وفعلنا وذهبنا وسوينا ويا جماعة الخير حصل كذا يسمعه الإنسان ولا يتعب، ولا يحتاج إلى يعني ذهن ولا يحتاج إلى حمل. وهذه في الحقيقة أنا أقول إن بعض ثمار البادية أقوى في هذا الباب من الوعاظ. القصص والسرد والأساليب لكنها ليست مراد. أما العلم ثقيل، العلم يحتاج إلى ذهن، يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى حمل، وذلك يحتاج إلى الرجال. وفي كل زمن طلاب العلم أقل من غيرهم من طلاب غير العلم، ولا متنقل. هذه الفائدة يعني نرفع بها قليلا يعني في آخر المجلس، يعني بعض طلاب العلم يكثر التنقل، فتجده من كتاب إلى كتاب، يبدأ درسا بالكتاب الفلاني وبعد شهر ينتقل إلى الكتاب الفلاني، يبدأ مع الشيخ الفلاني بعد شهر ينتقل إلى الشيخ الفلاني. هذا في الحقيقة يحصل نتفا من العلم، مثل الطائر يقف على هذه الشجرة ويأخذ شيئا ويقف على الأخرى ويأخذ شيئا، لكنه لا يحصل علما. فأسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على الصبر على العلم، واستميح الإخوة لأن الإخوة الحقيقة كلفوني بأمر وهو يعني سؤال أو أسئلة عليها جوائز طيبة تبرع بها الإخوة في ضمن الدرس. استميح الإخوة أن نؤخر هذا إلى الغد إن شاء الله، فنجمع جمع تأخير بين أسئلة درس الليلة وأسئلة الدرس في الغد إن شاء الله، لأن الإخوة عندهم يعني موعد وطلبوا منا أن نقف يعني عند الساعة 9، ولعل الله عز وجل علم فيكم ضعفا فخفف عنكم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عنكم أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يحرمني وإياكم الأجر، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.